بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فذكر المؤلف للصيام ستة شروط، فما هو الأول؟ الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل. وهذه الشروط لسائر العبادات الواجبة والمستحبة عدا البلوغ، فبعضها تصح ممن هو دون ذلك ولكن لا تجب. الرابع الصحة، اشترط في وجوب الصوم أن يكون الشخص صحيحا من الأمراض. والخامس الإقامة، يكون مقيما، أخرج المسافر. والدليل على هذين الشرطين الصحة والإقامة، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر أي فأفطر بسبب مرضه أو صيامه فيقضى عدة أيام أخرى. الخامس الخلو من الحيض والنفاس في حق المرأة، هذا خاص بالنساء. هذا السادس لحديث من أبي سعيد، أليس إذا حضرت المرأة لم تصلي ولم تصوم فذلك من نقصان دينها. وماذا عليهما؟ القضاء. الدليل حديث عائشة، ماذا قالت؟ كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. اتفقنا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا حبيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة السادسة، ثبوت دخول شهر رمضان وانقضاؤه. يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤيته لا لرمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، رؤية أو إتمام شعبان 30 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما.
شهر رمضان يثبت برؤية هلاله، ويشترط في هذه الرؤية أن يشهد بها شاهد عدل، فإذا كان شاهدين وأكثر فذلك أفضل، لظاهر قول الله فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهده بنفسه أو شهده غيره، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، وهذا الخطاب لسائر المكلفين. ولحديث ابن عمر قال أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه، برؤية ابن عمر، وأمر الناس بصيامه، وهذا من الأدلة على أن هلال رمضان يثبت برؤية شاهد عدل. والله يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، ومفهوم المخالفة أن العدل إذا جاء بخبر يقبل خبره ولا يرد ولا يحتاج إلى تبين، ولا بأس أن يزداد الإنسان لمزيد الطمأنينة. فإن تعذرت الرؤية رؤية هلال رمضان بسبب غيم أو نحوه وتكمل عدة شعبان 30 يوما لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤية افطروا لرؤية فإن غبي وفي بعضها فإن غمي عليكم، والمعنى غطي وخفي ولم يظهر بسبب غيم أو نحوه، فأكملوا عدة شعبان 30 وفي بعضها فاقدروا له، أي ضيقوا عليه، فاقدروا له أي بإكمال عدة شعبان 30 بإكمال عدة شعبان 30 والرواية تفسر بعضها بعضا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهذا من الأدلة على عدم اعتماد الحساب. قال: ويثبت انقضاء رمضان برؤية هلال شوال، شهر شوال، بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان 30 يوما. ومن الأدلة على اشتراط العدلين في رؤية هلال شوال حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، إنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، أي لرؤيته للرمضان، وأفطروا لرؤيته، وأنسكوا له، أي ذبحوا نسيكة لرؤية هلال شوال، وهذه النسيكة مستحبة أن يذبح الإنسان في عيد الفطر، وأنسكوا لها أي للرؤية، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما. غم هلال رمضان أو هلال شوال، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا لشهادتهما وأفطروا لشهادتهما أيضا. وهذا الحديث رواه أحمد وغيره، وبعضهم لم يذكر قوله مسلمين. ويشهد له حديث أمير مكة الحارث بن حاطب، الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، أي لرؤية هلال شوال، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكن بشهادتهما. والحديث عند أبي داود وغيره، والحديث يتقوى بما قبله. والشاهد منه قوله: فإن شهد شاهدان مسلما فصوموا وأفطروا، وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب: وشهد شاهد عدل نسكن بشهادتهما. وأخرج رؤية رمضان بشاهد عدل حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم أنه رأى الهلال وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصام وأمر بصيامه واعتبر رؤيته، وليس له شاهد ولم يطالبه بشاهد، مما يدل على ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد عدل. أما رؤية هلال شوال خروج الشهر لا يكون إلا بشاهدي عدل لظاهر الحديثين: فإن شهد شاهدان مسلمين فصوموا وأفطروا، وأيضا حديث أمير مكة: وشهد شاهد عدل نسكن بشهادته. فإننا لا نعلم حديثا في اعتبار شهادة العدل في رؤية هلال شوال. وفي تحفة الأحوذي قال بعد أن ذكر حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة، قال: يدلان بمفهومهما على عدم جواز شهادة رجل واحد في الصيام والإفطار، فخرج الصيام بدليل، أي حديث ابن عمر، وبقي الإفطار حيث لا دليل على جوازه بشهادة واحد، انتهى بتصرف. والصيام والإفطار والحج الإنسان يكون مع غيره في ذلك من المسلمين ممن شارك أهل البلد بالرؤية لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون في بعضها، والحج يوم تحجون. فالإنسان لا يخالف، والعبرة هي الرؤية، فإن تعذرت فإكمال الشهر 30، ولا عبرة بالحساب. ومن اعتمد الحساب ولم يعتمد الأخذ بظواهر هذه الأدلة فلا عبرة بقوله.
قال المسألة السابعة: وقت النية في الصوم وحكمها. يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه، كما مضى لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع، فيجوز بنية من النهار إذا لم يطعم شيئا من أكل أو شرب. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. أما صيام الواجب فلا ينعقد بنية من النهار، ولا بد فيه من نية الليل، تكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم.
النية كما تقدم ركن من أركان الصيام، وهي تسبق العمل، وهي منه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ويشترط أن تكون هذه النية مصاحبة للصائم إلى أن يفطر. قال: وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، ومنهم من أعله بالوقف، ولكن العمل عليه، ومنهم من صحح. هذا في الصوم الواجب. أما النافلة كما ذكر أن الصوم يصح إذا أنشأ الإنسان النية بعد دخول الفجر، بشرط أن لا يكون أكل شيئا أو شرب شيئا، وأكثر العلماء يشترط أن يكون ذلك قبل الزوال، لظاهر حديث عائشة هذا، أنه عليه الصلاة والسلام دخل عليها فقال: هل عندكم من شيء؟ أي أراد أن يفطر أو أن يطعم شيئا، فقالت: لا. قال: إني إذا صائم، في بعضها: إني أصوم إذا ذاب عوانا، أي أنه أنشأ النية من ذلك الحين. وقوله أصبحت صائما كما جاء في بعض طرقه، أي أنه لم يطعم شيئا، فلما لم يجد طعاما عزم على الصيام. وذهب إلى هذا جمع من الصحابة نحو 8 قالوا بهذا القول، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. والأحوط أن الإنسان ينوي الصيام من الليل حتى في النافلة خروجا من الخلاف، وإن لم تحصل نية في الليل وأنشأها من النهار قبل الزوال تجزئه ذلك. قال: وتكفي نية واحدة في بداية رمضان لجميع الشهر. قال بهذا بعض العلماء وأكثرهم على أن الإنسان ينوي في كل ليلة صيام ذلك اليوم الذي بعد تلك الليلة، ظاهر قوله: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وتناول أكلة السحر هذه نية، وإن والإنسان صيام الشهر في أوله أجزأه ذلك. لكن الأفضل كما ذكر أن يجدد الإنسان النية في كل يوم، لأن الإنسان قد يعرض له مرض، ربما حصل له عذر فأفطر من أجله فيجدد.
قال الباب الثاني: في الأعذار المبيحة للفطر ومفطرات الصائم. وفيه مسألتان: المسألة الأولى الأعذار المبيحة للفطر في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: الأول المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يرخص فيه يرخص معه الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه، أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينا، لأن الله عز وجل جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. فيطعم العاجز عن الصيام عجزا لا يرجى زواله بمرض كان أو كبر عن كل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحوها من قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوان وربع تقريبا، فيكون الإطعام عن كل يوم كيلو جرام ومئة وخمسة وعشرين جراما تقريبا. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزأه.
هذا العذر الأول، المرض والكبر، أنه يجوز للمريض، وهكذا أيضا الكبير الذي يشق عليه الصيام أن يفطر للعلة. ثم المريض إن كان مرضه مما يرجى برؤه يقضي متى ما قدر على ذلك، وإن كان المرض به مستمرا ولا يرجى برؤه فهنا عليه الإطعام. وهكذا الكبير الذي لا يستطيع الصيام بسبب الكبر ذكرا كان أو أنثى فيطعم عن كل يوم مسكينا، لظاهر قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر، لأن الظاهرية يقولون أن المريض والمسافر وإن صاما لا يصح صومهما، وهذا القول مستغرب، إن صاما صح صومهما، لكن إن أفطر للعذر وجب عليهما القضاء عند القدرة. هذا في حق المريض الذي لا يرجى برؤه والمسافر، وأما الكبير والمريض الذي لا يرجى مرضه فعليهما الفدية. استئناسا بقراءة وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يطوقون أن يكلفون صيامه، يصومونه بمشقة بسبب الكبر بسبب المرض، فيفطران ويطعمان. والآية وإن كانت منسوخة كما في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيح، منسوخة بقول الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، لكن بقي حكمها في حق الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يلحق بالكبير، وأيضا بما رواه البخاري عن ابن عباس قال: أما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكين. وقال ابن عباس هذا رواه البخاري. وقال ابن عباس: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. بقي هل هذا ينافي النسخ؟ لا، أحيانا النسخ مطلق يراد به التخصيص. نقول الآية منسوخة لظاهر حديث سلمة، ويخص من ذلك الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ويلحق بهما المريض الذي لا يرجى برء مرضه، فيفطر هؤلاء وعليهم الإطعام أخذ بتلك القراءة وعلى الذين يطوقونه. وأيضا بأثر ابن عباس هذا وفعل أنس رضي الله عنه. ذكرها هنا أن الإطعام نصف صاع عن كل يوم، يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع من بر من تمر من أرز يعني من غلب قوت البلد، وإن اقتصر على المد أجزأه ذلك، وإن أطعم طعاما لكن من وسع الله عليه وأطعم نصف صاع فذلك أفضل وأحوط. وبعضهم يفصل يقول الميسور نصف صاع ومن كان دونه مدا، وإذا أطعم طعاما جاهزا كصنيع أنس أجزأه ذلك، أنه جمع 30 مسكينا وقرب لهم قصعة من ثريد من لحم وخبز ورق نحو ذلك. هذا هو العذر الأول، المرض والكبر. الأول والثاني المرض والكبر. تفضل.
قال الثاني: السفر، فيباح للمسافر الفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الصيام في السفر: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، وخرج إلى مكة صائما في رمضان، فلما بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه قصر الصلاة، وهو ما يقدر ب48 ميلا أي حوالي 80 كيلومتر. والسفر المبيح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل عن الفطر لم يبح له الفطر بهذا السفر. وإن صام المسافر صح صومه وأجزأه، لحديث أنس رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل، أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر.
هذا هو العذر الثاني للفطر، وهو السفر لظاهر الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا الآية التي قبلها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومعنى فعدة أي فأفطر فعدة، وإن لم يفطر وصام صح صومه، هذا الذي عليه الأكثر كما تقدم. وذكر من الأحاديث هذا الحديث، حديث أنس، هذا حديث أنس، يعني كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. وأما قوله إن شئت فصوم إن شئت فأفطر، هذا حديث من؟ من يذكر؟ إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، حمزة بن عمر أو ربنا مسلم قال: إني أجد بقوة، وهو أيضا في البخاري، حمزة بن عمرو الأسلمي. وأحاديث كثيرة تدل على رخصة الفطر للمسافر، وذكرها هنا أن السفر الذي يباح فيه الفطر السفر المباح، والطاعة من باب أولى كالسفر لحج أو عمرة أو لجهاد في سبيل الله، ولا يشق عليه ذلك ولا يحصل عليه ضعف في دفع شر العدو. وأما سفر المعصية فذكر أنه لا يبيح الفطر، قال بهذا بعض أهل العلم، وبعضهم أخذ بظاهر الدليل، ما دام أن الإنسان مسافر فيباح له الفطر وقصر الصلاة، فإن كان السفر معصية يأثم على ذلك السفر، وهذا هو الأقرب، أنه ما دام مسافرا يأخذ برخص السفر ويأثم على سفر المعصية لعدم ورود المخصص. فإن شق على الصائم فالأفضل أن يفطر، وإن أضر بنفسه خشي على نفسه الضرر أو يحل به ما لا يتحمل فيتعين عليه الفطر. من أدلة ذلك هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في السفر رجلا صائما قد ظلل عليه شدة الحر، وتجمع الناس حوله ينظرون إلى حاله، فقال صلى الله عليه وسلم أو فسأل عن ذلك عن حاله فقالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. وجاء حديث في خارج الصحيح ليس من البر الصيام في السفر على هذه اللغة ولا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واللغة ثابتة.
قال الثالث الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها، ويجب عليهم القضاء، قول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
هذا الدليل جاء في حق الحيض والنفاس يلحق به في هذا وفي غيره بالإجماع، أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم للعذر القائم بها، ولا يصح منهما الصوم كما تقدم كما ذكر. ولما كان القضاء قضاء الصيام لا يشق أمر ثابت القضاء لحديث عائشة، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قالت امرأة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ أي هذا مذهب الحرورية. قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أي هذه هي العلة، لأن الصوم أيضا قليل بخلاف الصلوات، تكثر على الحائض وعلى النفس ربما تبقى شهرا أو أكثر في حال نفاسها، فيشق عليها القضاء ولم تؤمر بذلك. وكون الحائض تترك هذه العبادة وهكذا الصلاة في حال الحيض والنفاس هذا من نقصان دينها، كونها تترك بعض الأعمال لهذا العذر وليس عليها شيء، ليس عليها شيء، فلتتعبد لله بهذا الترك، وهذا من الأدلة على العبادة التركية.
الرابع الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعة وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم، وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع.
الهلاك أو المشقة، مشقة شديدة أو تحصل عليها أو يحصل لها مرض أو يستديم المرض، ولا بأس تفطر في هذا، فللمرض أو ما يؤدي إليه الصوم من المضاعفات. فالحامل والمرضع يجوز لهما الفطر كما في حديث أنس هذا: إذا خافتا على أنفسهما أو على ولدهما، على الحامل على جنينها والمرضع على رضيعها، فيفطران ويقضيان عن الأيام التي أفطرتها، وبعضهم يزيد الإطعام في حق المرضع إذا خافت على رضيعها والحامل إذا خافت على حملها. الذي يتعين هو القضاء، فإن حصل مع ذلك إطعام استئناسا بالأثر الوارد لا بأس، إلا قياسه على المريض أقرب من قياسهما على الشيخ الكبير، لأن المرض علة تزول، فإذا زالت وجب القضاء بخلاف الشيخوخة مستمرة. والمسألة خلافية بينها. إلى هنا والحمد لله.